الشريط الثامن من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على فتح خيبر.
عن حاشيته يقولها أمام أبي سفيان رأس الكفر في ذلك الزمان، كلمات خطيرة جدا أن تخرج من مثل هذا الإنسان. يقول: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا يؤتيه الله أجره مرتين؟ لأنه آمن بنبيه الذي بعث في قومه وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن توليت، أي امتنعت عن الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الفلاحون عامة الناس، لأن هذا يكون هو السبب في صدهم ومنع الهداية من الوصول إليهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، صوت عالية في المكان، وأخرجنا. يقول: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمرو بن أبي كبشة، لقد أمر أمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر أمره أي عظم شأنه وخبره. أمر أمرو بن أبي كبشة، من ابن أبي كبشة؟ ابن أبي كبشة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعيرونه بها، يقولون له: أنت ابن أبي كبشة يا محمد. هذه كما يزعمون أنهم يعيرون بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المشهور أن أبا كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحليمة السعدية مرضعة النبي تكون أما له من الرضاعة، وأبو كبشة زوجها يكون أبا له من الرضاعة. فإذا أرادوا أن يعيروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أنت ابن أبي كبشة، أبوك أبو كبشة. هذه التي كانوا يعيرون بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم. يقول: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وذلك أنه أسلم عام الفتح. يقول: وكان ابن الناظور أو الناظور على اختلاف الروايات صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يعني ابن الناظور صديق لهرقل، وكان أيضا كهرقل ينظران في النجوم. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته، البطارقة هم رجال الدين عندهم: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور أو ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. حزاء هو الذي يعني يقرأ في النجوم كما يزعمون، منجم. فقال لهم حين سألوه، قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، يعني هذا أوان خروج ملك الختان، فمن يختتن من هذه الأمة؟ يعني سيملك ملك وهو من ملوك الدنيا، وهذا الملك يعني عرف بالختان. قال: فمن يختتن من هذه الأمة، أي الموجودة على الأرض؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، لأن المسلمين الآن بدأوا يظهرون. قال: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود، وانتهى الأمر. يقول: فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. والختان والذي نسميه نحن بلغتنا الدارجة التطهير، وهو قص الحشفة التي في رأس الذكر. فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم ير حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل. يقول: فلم يرمي حمص، أي لم يصل إلى حمص حتى جاءه الكتاب، أن صاحبه الذي ينظر في النجوم كذلك يقول كقوله، أي هذا أوان خروج النبي الموعود. يقول: حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة هي بناء مثل القصر، كالقصر تماما، يكون للخدم والحواش، فيه بيوت كثيرة وحوش وشبه ذلك. يقول: ثم أمر بأبوابها فغلقت، أبواب الدسكرة مثل الحوطة الصغيرة، فغلقت. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. هنا يظهر لنا أن هرقل اقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حقا رسول من عند الله، وأنه حق الرسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، فأراد أن يسلم، فقال: تابعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش. حاصوا يعني أرادوا الهرب، حاص عن الشيء يعني أراد أن يهرب عنه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: الكفار أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربا. يقول: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي من إيمانهم، قال: ردوهم علي. ثم قال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له. فقد رأيت، رأيت شدتكم، عز عليه ملكهم الله كما تماما كقول الوليد بن المغيرة الذي ذكرناه سابقا، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، سببت آلهة قومك وآذيتهم، سفهت أحلامهم، وفرقت بين المرء وزوجه، إلى آخر كلامه. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أمره صلوات الله وسلامه، رجع إلى قش قال: آمنوا به، صدقوا، فقالوا: سحرك، إلى آخر الكلام، حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا. وهنا كذلك هذا الرجل سبحان الله عزت عليه الدنيا وظن على ملكه وخاف عليه ونسي الآخرة، الله المستعان. هكذا الإنسان يعني يضيع هذا الخير العظيم، يضيع الآخرة التي هي دار القرار لدنيا تافهة قد يتنعم فيها وقد لا يتنعم، ومن تنعم فيها غمس غمسة واحدة في نار جهنم، ثم يقال له: هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا، لم أرى نعيما قط. الله. يقول: قال: قد رأيت، أي رأيت شدتكم وتمسككم بدينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. يقول: فكان ذلك آخر شأن هرقل. وهنا يسأل سائل: هل أسلم هرقل؟ ظاهره هنا في هذه الرواية أنه أراد أن يسلم، وأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هل يكفي مجرد التصديق أو لا بد من الإقرار؟ لا بد من الإقرار، فالإيمان لا يكون بمجرد التصديق. فإبليس مصدق أن الله خالقه، وأن الله بارئه، وأن الله مصوره، وأن الله له الأمر وله النهي سبحانه وتعالى، ومع هذا ما استجاب، كبر. أبو طالب كان يعرف أن النبي حق صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه امتنع، قال أستحي أن ترتفع إفتي على رأسي. كفار قريش بشكل عام كانوا يعرفون أن النبي حق، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا هذا الرجل ظاهره أنه مصدق أن هذا نبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه حق، ولكنه عز عليه. وإذاك قال الحافظ بن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 50 يقول في مسند أحمد أنه كتب من تبوك، أي هرقل، كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، بل هو على نصرانيته. وكذلك يقول الحافظ بن حجر في كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم عن هرقل: كذب عدو الله ليس بمسلم. هذه قصة هرقل، وهذه رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا بعض الحوادث التي وقعت بعد صلح الحديبية وقبل خيبر، حادثتان أذكرهما على عجالة ثم ننتقل إلى خيبر. يقول الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن نفرا من عكل، عكل قبيلة عربية من عدنان، يقول: إن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، يقول: فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صابهم مرض مغص في بطونهم تأذوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها، أي من أبوال الإبل وألبانها، وهذا فيه شفاء، وهذا حديث صحيح صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، وأبوال الإبل طاهرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقالوا: بلى، أي نفعل. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، يشوفوا. ولكن كيف كان جزاء هذا المعروف؟ يقول: فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، يعني أخذوها، وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. يقول: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما فعلوه من الغدر، فبعث في آثارهم، أي أصحابه بعثهم في آثارهم، يقول: فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم صلوات الله وسلامه عليه، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا عقاب من يفسد في الأرض، قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أو سمر أعينهم، أي بالمسامير، وتركهم في الشمس حتى ماتوا. طيب، ألا ليست هذه قسوة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست قسوة، هذا قصاص. والله تبارك وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالقصاص ليس ظلم، بل هو عين الحق، ولذلك قال أنس: إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وهم بدأوا بهذا، أي هم اعتدوا على الرعاء الذين يرعون الإبل، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنس عملهم، وذلك أنهم اعتدوا فاعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا، وإن كان الاعتداء الثاني ليس اعتداء في حقيقته، وإنما هو قصاص. وكذلك من الحوادث التي وقعت ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، أي قاتل قتالا شديدا شرسا. فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، لن يمدحونه بفعله هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أي أتبعه. يقول: فخرج معه هذا الرجل، فكلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، لأن يعرف، لأنه يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، وأنه ما قال هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه إلا عن علم علمه إياه ربه تبارك وتعالى. يقول: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، أي سن السيف جعله بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. يقول: فخرج الرجل، أي الذي تابعه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، كيف يكون من أهل النار؟ استغربوا. فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. يكتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي بعض طرق هذا الحديث أن هذه القصة وقعت في خيبر، وقد ذكر الإمام البخاري كذلك، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، أي يرتاب هذا الرجل يقاتل هذا القتال الشديد ثم يكون من أهل النار. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. والله أعلم يعني متى وقعت هذه القصة، هي في خيبر أو قبل خيبر، ولكن الشاهد منها أن الإنسان لا يجوز له أن يحكم على الناس من ظاهرهم. وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد، لأن هذا الإنسان ظاهره أنه شهيد، ومع هذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن باطنه خلاف ظاهره وأنه كافر. وإذا جاء في بعض طرق الحديث أنه قيل له: قاتلت وفعلت، قال: إنما قاتلت دفاعا عن قومي. القصد أنه لا يشهد لشخص معين أنه في الجنة أو في النار أو أنه شهيد أو غير ذلك، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد قائلا فليقل نحسبه كذلك والله حسيبه. بعد هذا ندخل في غزوة خيبر، وهي بعد صلح الحديبية بأشهر قليلة. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة الفتح كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية مباشرة، أي بعد الصلح. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في تلك السورة قوله جل وعلا:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
وهذه التي عجلها هي خيبر. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان. يقول سلم بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من كلامك الطيب. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما سمع غيره هذا النشيد الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: هذا عامر. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به، يعني علموا أن قول النبي رحمه الله أنه سيموت في هذه المعركة. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي جوع شديد، ثم إن الله تعالى فتح عليهم، فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. طبخوا قال: مخمصة شديدة، يعني جوع شديد. قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمور إنسية، يعني يطبخون حميرا إنسية أهلية، ليست حميرا وحشية وإنما حمار الأهلي. قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها، أمر بإلقائها وكسر القدور. فقال رجل: يا رسول، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، يعني لا بأس. فلما تصاف القوم من الغد للقتال خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول: مرحب هذا رأس من رؤوس اليهود في خيبر. خرج بسيفه وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر هذا الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل، فنزل إليه وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. وهذه كانت عادته في السابق، يعني قبل المعركة تبدأ المباردة، تخرج من هنا رجل كما ذكرنا في أحد، لما في بدر لما تبارز حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ولما تبارز علي رضي الله عنه مع عمرو بن عبد الود، فكذلك هنا خرج هذا الرجل للمبارزة. يقول لما خرج إليه عامر صار يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. يقول: فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، ثبت في الترس له الدرع، فذهب عامر يسهل عليه، يعني يريد أن يضربه بالسيف من أسفل، لأن سيف مرحب الآن تعطل عن العمل. يقول: وكان سيف عامر فيه قصر، يعني قصير، فرجع عليه ذباب سيفه، يعني أهوى بالسيف ليضرب فأصاب نفسه، فأصاب عين ركبته فمات منه، أصاب نفسه ثم مات. يقول: فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له أجرين. وجمع صلوات الله وسلامه عليه بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يقول: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم إلى الزراعة، يعني لا يشعرون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله، محمد والخميس، خميس بمعنى الجيش. يقول: ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف على خيبر قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدم بسم الله. وهذه يعني رواية في إسنادها يعني كلام، لكن دعاء طيب. يقول: ولما كانت ليلة الدخول، أي دخول خيبر، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، يعني يتكلمون في هذا الأمر، كل واحد يتمنى أن يكون هو ذاك الرجل. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الفجر مبكرين غدو، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلاجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فأعطاه الراية، فقال أي علي بن أبي طالب: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم إلا بالحمراء، هذا في الصحيحين. يقول: فخرج مرحب وهو يقول، أي كعادتي لما خرج في المرة الأولى، قال: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يقول: فبرز إليه علي وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب مرحبا ففلق هامته، ثم كان الفتح. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولما دنا علي رضي الله من حصونهم عفوا وهك صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب هو الذي قتل مرحبا كما ذكرنا قبل قليل، ولكن ذكر موسى بن عقبه عن الزهري وابي الاسود عن عروه ويونس بن بكير عن ابن اسحاق عن جاء انه قال حدثني عبد الله بن سهل احد بني حارثه عن جابر بن عبد الله ان محمد بن مسلمه هو الذي قتل مرحبا. قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس، يعني محمود بن مسلمة، وكان قتل بخيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة، أي صار كل واحد خلف هذه الشجرة، فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه من دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت الشجرة بينهما كالرجل القائم، يعني قطعوها شجرة بأسيافهما، طبعا شجرة صغيرة. يقول: ما فيها فنن، أي الأغصان كلها قطعت. ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة، أي الدرع الذي يمسك بيده، فوقع سيفه فيها فعضب به فأمسكته، يقول فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة، يقول فعضت به أي الدرقة هذه الدرع أمسكت سيف مرحب، قال وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وهذا إسناده صحيح. ولا يهم يعني من قتل مرحبا اليهودي، المهم أنه قتل، ولكن رواية مسلم أصح لأنها في صحيح مسلم لا يتقدم، وهو أن الذي قتل مرحبا اليهودي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وفي هذه الغزوة وقعت حادثة. قال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، من الأعراب أي من البدو، يقول فآمن به واتبعه، فقال للرسول: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه أي بين أصحابه، وقسم للأعراب أعطاه حقه لأنه شارك، يقول فأعطى أصحابه ما قسمه له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أصحاب هذا الأعرابي قال أعطوه لفلان، كان يرعى الإبل يعني. فلما جاء الرجل طيب أعطوه، قال هذا حقك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه الأعرابي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، قال: فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى قتال العدو في خيبر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، قتل الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أهذا هو الرجل الذي جاء بالأمس؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه له أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. الله أكبر، شهادة عظيمة النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. يقول حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها، أي من خيبر، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، صفراء الذهب والبيضاء الفضة، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا أي غيبوا أو كتموا فلا ذمة لهم ولا عهد. يقول عبد الله بن عمر: فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. شك النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم قد غيبوا شيء، فدفعه أي العم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، أي ضربه حتى يعترف. وهذا يدل على أنه إذا كان الإنسان يعني صار فيه ريبة وشك أنه كاذب وسارق أو قاتل وكذا، فلا بأس أن يمس بعذاب حتى يعترف. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لابد أن تكون شبهة قوية حتى يعني يكون الأمر كذا، حتى لا يقع الظلم. يقول: فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. يقول: فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، مسك في الخرقة اللي وضع فيها الذهب. يقول: فقتل رسول الله ابن أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، لأنهم عكثوا العهد، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. يقول: ولم يكن لرسول الله ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، يعني الزراعة والحرث وغيره، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم أي على ذلك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صفية بنت حيي بن أخطب، وبعد ذلك أعتقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة كذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أيضا أسماء بنت عميس زوجة جعفر. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. عفوا، بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة إلى المدينة. يقول: فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندها عند النجاشي، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. يقول: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أي أعطاهم سهم خيبر لما جاءوا. يقول: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا الأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. يقول: قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها على حفصة أم المؤمنين، فدخل عليها عمر فقال: من هذه يا حفصة؟ قالت: هذه أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، أي هاجرنا قبلكم إلى المدينة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يقول: فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله، قسم أيم الله يعني والله، قالت: وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنا نؤذى ونخاف فأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. يقول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يقول وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا أي مجموعات يسألون عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه صلوات الله وسلامه عليه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهذا جعفر وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في هذه الغزوة كذلك أنه سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية وهي امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فأكثرت من السم في الذراع. فلما انتهش من ذراعها النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الذراع بأنه مسموم. وهذه آية من الله تبارك وتعالى أي معجزة. فلفظ الأكل أي رماها من فمه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت وبرأ. قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت، كذبنا كما عرفته في أبينا، عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وكما قال الله تبارك وتعالى وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. يقول وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، ولم يتعرض لها صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وذلك أنه قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء فقتل من السم، فانتظر، فلما مات بشر بن البراء قتلها صلوات الله وسلامه عليه. والأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر اللي هو العرق. يقول الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. هذه تقريبا أهم الأحداث التي وقعت في خيبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كما سمعتم هو عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور صاحب لسان العرب أهل البيت سكانه، وأهل الرجل أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا عليه السلام، وقيل نساء النبي والرجال الذين هم آله. وقال الراغب الأصفهاني: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وولد. وقيل إن أصل كلمة أهل أو أصل كلمة الآل أهل، ثم قلبت الهاء إلى همزة فصارت أأل، ثم خففت بعد ذلك إلى آل، فآل وأهل بمعنى واحد. وآل الرجل هم أزواجه وذريته وأقرباؤه كما ذكر أهل اللغة. قال الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز أنها قالت لزوجها: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تريد نفسها. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى:
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
وأهله زوجته التي كانت معه. وقال عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وزوجته:
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
أما الأهل والآل في الشرع فعلى أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أن الآل هم الأزواج والذرية. القول الأول أن آل الرجل أو آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أزواجه وذريته، واستدلوا على ذلك بآية التطهير التي ذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله تبارك وتعالى:
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
كما في قول الله تبارك وتعالى:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
فكانت الآيات في أولها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخرها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهن في وسط هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا لا مدخل ولا كلام لمن قال بأن الآل هنا أو الأهل هنا هم غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يخالف سياق الآية كما ترون. فالآية ابتدأت بالنساء وختمت بالكلام عن النساء. وأما الحجة التي يحتج بها من يحتج على هذه الآية بأنه أعرض سبحانه وتعالى عن نون النسوة وجاء بدلها بميم الجمع، فقال في بداية الآية كما تعلمون: يا نساء النبي لستن وقرن في بيوتكن واذكرن، وهكذا. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن، وذلك لأن الأوامر في البداية هي للنساء خاصة، ثم الخبر في الآية وهو قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم، لدخول النبي صلى الله عليه وسلم معهن وهو سيد البيت صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخل الرجل مع مجموع النساء انقلبت نون النسوة إلى ميم الجمع، وهذا معلوم ظاهر في اللغة. ولذلك عقب بعدها مباشرة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشاهد أن القول الأول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، فاستدلوا بهذه الآية. والدليل الثاني هو التشهد، وذلك أننا نقول في تشهدنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء في بعض صيغ التشهد عند البخاري تفسير الآل في قوله: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فهذا القول أو هذا التشهد أو هذه الصيغة هي تفسيرية للصيغة الأولى وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فحذف الآل وجاء بدلها بالأزواج والذرية. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. هذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقول عائشة ما شبع آل رسول الله تريد نفسها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريد العباس، ولا تريد عليا، ولا تريد عقيلا، ولا تريد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تريد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن تبع له صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني في آل النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، هم من حرمت عليهم الزكاة، من حرمت عليهم الزكاة. واختلف أهل العلم في من حرمت عليهم الزكاة. القول الأول أن الذين حرمت عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، والمطلب أخو لهاشم وهو عم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبد المطلب نسب إلى عمه، وإلا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة الحمد، ولكنه لأنه كان عند أخواله فلما مات أبوه ذهب عمه المطلب إلى حيث أخواله من بني النجار من أهل المدينة، وذلك قال لهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضره من هناك، فظن الناس أن شيبة الحمد عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال لهم المطلب: لا، هذا شيبة ابن أخي هاشم. ولكن غلب عليه اللقب حتى ما صار يعرف في مكة إلا بعبد المطلب، وإلا اسمه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة الحمد. الشاهد أن الذين حرمت عليهم الزكاة في القول الأول أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني أن الذين حرمت عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط، بنو هاشم فقط هؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة. وأما الدليل على أن هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أنه لما قيل له: من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فقيل لزيد: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة، أي حرمت عليه الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر. فعد هؤلاء الأربعة أي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا بحديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وحديث زيد بن أرقم هذا ذكرناه في مسلم، استدلوا بحديث الحسن بن علي أنه أخذ تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. متفق عليه، فجعله من آله رضي الله عنه وعن أبيه. وكذلك لما طلب عبد المطلب بن ربيعة، أو المطلب بن ربيعة لاختلاف اسمه، عبد المطلب بن ربيعة هو والفضل بن عباس، ذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألاه أن يستعملهما على الصدقة حتى ينالا الأجر، يعني الأجر المادي، لأنه من الأصناف الذين يستحقون الزكاة العاملون عليها. فأراد الفضل بن العباس وعبد المطلب الربيعة أراد أن يكون من العاملين عليها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد، ومنعهما من ذلك. فدل هذا على أن الفضل ابن العباس بن عبد المطلب وربيعة، أو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، لذلك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل لهما الزكاة، فدل على أنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في صحيح مسلم. القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمة الاستجابة، يعني كل مسلم يعتبر من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من أتباعه، فآل الرجل الرجل أتباعه، فكل من تبع رجلا صار من آله، كما قال الله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي فرعون ومن تبعه على دينه وعلى كفره والعياذ بالله. ولذلك قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة قال أبياتا من الشعر، منها قوله لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني أتباع، وآل الصليب أي أتباع الصليب. القول الرابع في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين وذرية الحسن والحسين دون غيرهما، أن هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدلوا بحديث الكساء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها نادى أو دخل عليه علي بن أبي طالب فأدخله تحت بردته تحت كسائه عباءته صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جللهم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com